ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
التكبير، الباب الثالث، التكبير على الجنازة. باب التكبير على الجنازة ذكر فيها المصنف حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشين. نجاشي أصحمة من أهل الحبشة، كان من أعظم الناس عمل الإسلام، ومن أعظم الناس نصر لأهل الإسلام، ومن أعظم الناس رحمة بأهل الإسلام الذين هاجروا به، هاجروا إلى بلده. وقد ذهب عمرو بن العاص ليأتي بهؤلاء فمنعه النجاشي، وقد أسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مات أخوكم النجاشي، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي للصحابة. وهذه فيها كما قلنا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها أن الله جعل شكور، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فالنجاشي قد أحسن عملا يعني في الإسلام من الإحسان بمكان، لذلك شكر الله له، فصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس صفوفا وصلى بهم على النجاشي. عندنا مسائل ثلاثة تتعلق بهذا الباب: نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، وأيضا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات، والصلاة على النجاشي رغم أنه لم يمت في المدينة، مات بالحبشة. المسألة الأولى النعي، قد ورد عندنا حديثان، حديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الأموات. والحديث الثاني أن السلام وجدنا من فعله أنه نعى للناس النجاشي، إما أن نقول بالمقابلة فالقول يقدم على الفعل، والحاضر يقدم على المبيح، فنغلب التحريم ونقول حرام النعي. وأصالة من نعي، يعني أنا أخطأت، لابد أن نصور الناس أولا من نعي. النعي هو الإخبار عن موت شخص ما بالإشهار أو بغير إشهار، الإخبار عن موت شخص ما، هذا هو النعي. ورد النهي، النهي عن النعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هنا من فعل النبي أنه نعى للناس النجاشي. فلو قلنا كما قلنا بالمعارضة أو ظاهرهم التعارض، فالقول يقدم على الفعل، والحاضر يقدم على المبيح. ما الحاضر؟ النهي عن النعي، صحيح ولا لا؟ والمبيح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤول فعل النبي أنه خاص، إما خاص بالنجاشي وإما خاص بالنبي، وإما خاص بالنجاشي لعظم فعل النجاشي لهذه الأمة الإسلامية، وإحسان النجاشي للأمة الإسلامية بما فعل مع الذين هاجروا إليه في بلدته. الغرض المقصود هذا إذا قلنا بالتعارض، وهذا خطأ بين، لأننا مأمورون شرعا أن نأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما اسماء مبهمة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة ليل نهار بتتكلم بيها أنت، وما آتاكم، القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فنقول هنا الآن لنا نجمع بين الدليلين. قالوا كيف نجمع عدنان، كيف نجمع؟ شرحت، فلما شرحت قلنا لك قف قف واستيقظ. إنك شغال في الدراهم والدنانير في راسك فسايب الدنيا بس، لا كن هنا وما لك دع، ما لك شأن بالدراهم والدنانير، هتمطر عليك السماء ذهبا وفضة. بركة، ممتاز. أن النهي نهي خاص، وأن النعي نعي عام. المسألة مسألة الإخبار، الإخبار عن الميت فيها مصالح تجميع الناس، وأيضا تجميع الصلحاء من أجل الصلاة عليه، وأيضا استقبال من يمكن أن يتولى كفنا وتغسيله وغير ذلك، صحيح ولا لا؟ وفيها مفسدة هو التفاخر بين الناس، مات السيد المطاع الغني الثري الرجل الكريم الجواد، صحيح ولا لا؟ هذا هو نعي أهل الجاهلية، كان إخبار بإشهار، فيه شيء من الكبر والبطر، فيه شيء من المفاخرة، فكان هذا النعي الذي قد أباه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه. أما مجرد الإخبار لتجميع الناس من أجل المصلحة العظمى في الصلاة على الميت ليشفعهم الله فيه، فليس فيها ثم شيء. وبهذا نكون قد جمعنا بين الأمرين، يبقى نهى عن إخبار به بإشهار ومكابا وبطر، وقد أذن بإقراره بل بفعله عن إيه؟ عن إخبار الناس اللي هو النعي كنعي النجاشي. يبقى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال فخرج به من المصلى. لما خرج به من المصلى؟ لحظة، لما خرج به من المصلى؟ ضاق المسجد. ولو دخل به من المسجد، لما دخل به من المسجد؟ أنا بجر الناس للمسألة. يا رب الرحمة لا تكون إلا من الله. فين طلعت العلم؟ مات رجل فجمع الإمام الناس وخرج بهم إلى المصلى، ليش؟ للتنزه، لإنشاد الأناشيد والحداء، عندما يقول بالزبزب للشفاعة عشان يدخل الجنة على طول ممكن وإحنا في عرصات يوم القيامة صح؟ لما خرج الشطار ليكسر سواد الناس ممتاز عشان إيش؟
هو في حاجة زي كده في شيء زي كده طب هذا صعب أجبني عشان أرتاح نفسي هذا صعب في تفكير وأحتاج للذكاء
والله يا شيخ
بتفشيش العقول ليش؟ ما هو هذا يعني المش كل المشاكل إيش الذكي ما لما يأتي السؤال السهل بيتوقع أنه ضخم جدا وفي من نظر هذا سؤال يسير فتعلم أخي الكريم أن تجيب عن السؤال اليسير بإجابة إيش بإجابة يسيرة خرج بالناس ليصلي على النجاشي نعى النجاشي للناس مات النجاشي ثم خرج ليصف الناس صفوفا ليش فيها صعوبة في هذه الإجابة ليصلي عليه إذن هذه المسألة الثانية قام وسلم فصف الناس صفوفا فصلى على النجاشي فلما صلى على النجاشي قلنا صلى عليه وهو غير موجود قالوا نعم قلنا هذه تسمى في عرف الفقه هذه صلاة الإيش الغائب صلاة الغائب وصلاة الغائب هذه اختلف فيها العلماء على قولين فقال الأحناف والمالكية لا تصح ولا ينبغي ولا بل لا يجوز الصلاة على الغائب إذ من شرط الصلاة على الغائب أن يكون موجودا بين أيديهم ويصلي ويقف الوسط عند المرأة ويقف عند الرأس كما سأتي بالنسبة للرجل قالوا وعندنا أيضا الأدلة الكثيرة مات كثير من الناس من الصحابة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ومات كثير من التابعين ولم يصلي عليهم الصحابة صلاة الغائب وكذلك في قرون الخيرية لم نجد ذلك بحال فليست بسنة ولا يصح الصلاة صلاة الغائب لا تصح وأجابوا عن حديث النجاشي أنها حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل في علاه قرب له سرير النجاشي فكان أمام عينه يصلي عليه قالوا فهذه حالة خاصة خرجت عن القواعد وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص هذا قول من؟ قول الأحناف والمالكي أما القول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة قالوا يجوز الصلاة على الغائب يجوز الصلاة على الميت الغائب هو غير موجود لكل أحد قالوا والأصل عندنا فعل النبي وفعل النبي للتأسي لكم في رسول الله أسوة حسنة قال ما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما أتاكم قولا أو فعلا وقد جاءنا الفعل المسلم والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتربون على يدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على النجاشي فقالوا بصحة الصلاة وهذا قول هو أوجه من القول الأول أما القول عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كثير ممن مات صلاة الغائب قلنا نعم نوافقكم في ذلك لكن عندنا فعل وعندنا ترك عندنا فعل وعندنا ترك ونحن نقول بالفعل وأنتم تتفقون معنا بأن الفعل لابد من التأسي الفعل لا يشرع إلا بالتأسي والأصل عدم الخصوص مفهوم يبقى عندنا فعل وعندنا اسكت لا تتسرع فعل وترك والفعل به التأسي عندنا فعل وعندنا ترك لا ده كده عندنا فعل وعندنا ترك الفعل يشرع لنا التأسي لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى على 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 ميت غائب فنصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات عنا غائب نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى الله عليه وسلم على النجاشي وعندنا ترك مات بعض الصحابة ولم يصلي عليه قلنا نعم يبقى إذن نحن نقول بأن الفعل فيه التأسي والترك أيضا نقول والترك لا يدل على التحريم مجردا لأن ورد فعل الترك لا يدل على التحريم مجردا لأنه ورد إيه ورد فعل لو كان الترك محض لا يخالفه فعل لقلنا يدل على التحريم كيف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على 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 مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كف النبي صلى الله عليه وسلم يده فماذا فعل خالد بن الوليد كف يده حسب أنه الترك هنا ملزم هو الآن حسب أنه حرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها قال كل ليس بحرام لكن هو ما كان بأرض قومي فإيه فأجدني أعافه فيبقى إذن عندنا الترك لا يقال بالترك أنه على التحريم لأن عندنا فعل ورد ليس محضي الترك فقط مفهوم والفعل نحن وأنتم متفقون على التأسي فعندنا فعل وترك ونجمع بين الأمرين لما فعل وأشار إلينا بإيش بالتأسي لما ترك علمنا أن الترك هنا للجواز مفهوم هذا الجمع بينهما عندما شرع في الفعل لنا التأسي يعني يجوز لكم أن تصلوا على الغائب طب لو تركنا لا شيء عليكم فقد فعل وقد ترك والترك هنا لبيان الجواز لا أننا نقول لا يصح ولا يجوز الصلاة على الغائب. ونرد عليكم بالتخصيص أنكم قلتم عندنا قرينة على أنها خاصة بالنبي. ما القرينة؟ قالوا سرير النجاشي كان أمامنا مسلم. قلنا ائتونا بالدليل، ائتونا بالدليل على هذا. وين الدليل على أن سرير النجاشي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائتونا بهذا الدليل. فإن أتيتم به لنا توجيهات لكن ائتونا بهذا الدليل. أين هذا الدليل؟ لن يجدوا هذا الدليل الذي يتكلمون عنه بحال من الأحوال. وهذا القول الثاني، توسط بعض الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في القول، وقال نحن لا نقول بعدم الجواز مطلقا ولا نقول بالجواز مطلقا، بل نقول بالتفصيل، لأننا وجدنا بأن كثر من صحابة رسول الله أو من التابعين ماتوا ولم يصلى عليهم صلاة الغائب، وصلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقلنا بأن المسألة على عدم الخصوص، لكن هذه وقعت حال، هذه وقعت حال يقاس عليها إيش؟ مثلها ولا تعم، لأنها خرجت صراحة على القاعدة العامة. هذا قول الشيخ الإسلام تيمية، قال هذه وقعت حال. طب يعني إيش وقعت حال؟ ها؟ يعني هذا حال يصح أن نقيس عليه مثله، مفهوم؟ يعني لو مات بأرض كفر رجل ما من أهل الإسلام، مات بأرض كفر ولم يصلي عليه أحد، لأن شيء لم يصلي عليه أحد، فللمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب. فهمتم؟ هذا هو توصل كلام شيخ الإسلام تيمية. بعض الحنابلة ارتقى فوق ذلك ووسع الدائرة فوق هذا التضييق، وسع الدائرة بعد التوسعة، قالوا نحن نظرنا إلى الحال، نعم المسألة على أنها وقعت حال، يعني لا نقول خاصة ولا نقول ليست بخاصة. يعني هؤلاء المتوسطون في القول. إيش المتوسطون يا دكتور أيمن؟ توسطوا بين إيش وإيش؟ لا تنام. جيد توسطوا بين التخصيص وبين التعميم، توسطوا بين التخصيص وبين التعميم. فقالوا وقعت حال يقاس عليها مثلها. بعضهم قال نعم نقول هي وقعت حال، لكن لو نظرنا ما حال النجاشي، فضيق بعض العلماء النظر، قال حال النجاشي أنه مات بأرض كفر فلم يصلي عليه أحد، فمن كان في حال فليصلى عليه. بعضهم ارتقى وقال لا، طب أنا لي نظر آخر، هذا الحال وعندي حال آخر، النجاشي كان من أعظم الناس عملا للإسلام، كان رجل له أثر في عمله للإسلام الهجرة إليه، فقالوا كل عظيم له أثر في أهل الإسلام يفعل فيه ما يفعل ما فعل مع النجاشي. لما؟ لأن الله شكور، فهذا شكر له من إحسان عمله للإسلام وأهل الإسلام. فقال وجدنا أن شيء وجدناه عظيما، ووجدنا عمله كان عظيما أيضا للإسلام ولأهل الإسلام، فكل من وجدناه بهذه الحال يصلى عليه صلاة الغائب. لذلك استباح كثير من أهل المدينة أن يصلوا صلاة الغائب على من؟ على الشيخ ابن باز، وأيضا بعضهم صلى على الشيخ ابن عثيمين بنفس الأمر على هذا التوجيه. وهذا أيضا فرع من فروع أقوال بعض الحنابلة، هذا رجحه الشيخ السعدي، هذا رجحه الشيخ السعدي، وهو أيضا وجه عند بعض علمائنا من التحقيق. فالغرض المقصود الحق أننا نقول هي وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب، قال وكبر 4 تكبيرات. والسنة حقا في صلاة الجنازة أن تكبر 4 تكبيرات، لكن ورد آثار وهي موقوفة، أغلبها موقوف أكثر من 4 تكبيرات، كما روى البيهقي وروى أيضا الدارقطني والدارمي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبر على بعض الموتى أكثر من 4 تكبيرات. فقد ورد سنة صحيح أن علي بن أبي طالب صلى فكبر خمسا على صحابة رسول الله، وكبر 6 خصوصا على أهل بدر، وورد أنه كبر 7 لأنه مات أبو قتادة فقام فصلى عليه فكبر 7 عليه، لأنه كان صحابيا بدريا، فهو كان يخصص الصحابة بتكبير 5 تكبيرات، ويكبر لأهل بدر 6 أو 7 تكبيرات، فكبر عليه 7 وفي رواية كبر عليهم 6، وكان يكبر على بقية الناس من التابعين غير التابعين من الصلحاء والأتقياء يكبر عليهم 4. فهنا نحن نقول لا مخالفة، وفعل علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة يدل على الاتفاق أو الإجماع السكوتي، لكننا نقول السنة 4 تكبيرات، السنة 4 تكبيرات، ولو كان عظيما يمكن للإنسان أن يزيد. ليش؟ لأن المقاصد، المقصد الأسمى من الصلاة هو الشفاعة والدعاء، فأنت تزيد في التكبيرات لتزيد في الدعاء لهذا الميت. فلذلك كان لعظمة المكان مكان البدري وهم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، كما أن الملائكة ملائكة بدر هم أعظم الناس قدرا عند الله، أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، كان علي بن أبي طالب يخصهم كما قلنا بأن يكبر عليهم سبعا، لكن السنة أن يكبر أربعا. فائدة أو تمام الفائدة، التكبيرات الأربعة ماذا يفعل فيها المرء؟ قلنا التكبيرات الأربعة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيها أعمال، الأولى أن يقرأ الفاتحة، الثانية أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم، الثالثة أنها بمثابة الافتتاح للدعاء، لأن احنا قلنا أن أصول الدعاء، الأصول ليقبل الدعاء هو إيش؟ الثناء على الله جل وعلا من هو أهل له والصلاة، وهذا ورد صريحا عليه وسلم أن الدعاء مرهون معلق بين السماء والأرض، جاء موقوفا مرفوعا عن ابن أبي طالب حتى يكون الثناء على الله جل وعلا خير الثناء بما هو أهل له، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في التكبيرة الثالثة أن تدعو، والرابعة كذلك بعضهم قال تسلم، وهذا فيها أدلة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أقيمت جنازة فقام يصلي فصلى فقرأ الفاتحة في التكبير بعد التكبيرة الأولى جهريا، مع أن السنة أن صلاة الجنازة لا تكون إلا سرية، فصلاها جهرية ثم قام بعد ذلك وقال فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم ذلك. وعندنا حديث رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فقال من السنة، ففي التكبيرة الأولى أن يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، والتكبيرة الثالثة أن يدعو الميت، والرابعة يسلم. وقد ورد في بعض الأثار أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده واغفر لنا وله، وهذا يعني من السنة في التكبيرات الأربعة. هذه بالنسبة لهذا الباب. ننتقل سريعا إلى الباب الذي بعده، والصلاة على القبر. هذه بركة، عندنا خمس دقائق فيها بركة كبيرة، إن شاء الله ننتهي من هذا الباب، باب الصلاة على القبر. هذه أيضا وعندنا الفوائد المستنبطة ممكن نرجئها إن شاء الله للغد، نقول كل الفوائد المستنبطة مع بعض. نقول الصلاة على القبر، باب الصلاة على القبر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر أربعا، هذا فيه أيضا تصريح بالتكبيرات الأربعة على الميت. المسألة هنا مسألة المرأة السوداء التي صغر القوم شأنها، فانظر كيف إن كان المرء عظيما عند ربه جل في علاه، كيف وإن كان الناس قد استصغروا مكانته فهو عند الله عظيم، فأظهر الله عظمة مكانة هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد لتعلم أيضا عظم مكانت تقوم به عبادة لله جل في علاه، تطهر هذا المسجد، هذا عمل إبراهيم عليه السلام أن طهر بيته للطائفين والعاكفين، فشوف عظمة هذه المرأة عند ربها جل في علاه، استصغر القوم من الصحابة الأخيار مكانات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضبا عظيما، وقال دلوني على قبرها، وذهب فصلى عليها، دلالة عظيمة جدا على أن الله جل في علاه ينزل الناس منازلهم. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. هذه مسألة عظيمة جدا نتكلم عنها، وإن كان ثمت فوائد كما قلنا نرجوها للغد. المسألة العظيمة هنا الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، هل يصح الصلاة على القبر أم لا يصح الصلاة على القبر؟ مات رجل لرجل صالح، مات له قريب ولم يصلي عليه، ثم أتى بعد مدة وعرف القبر أو عرف مكان القبر وذهب إليه، أي يصلي أم لا يصلي؟ أولا اتفق العلماء لما الأربعة اتفقوا على جواز الصلاة على القبر بشرطين اثنين، اتفاق هنا، اتفق العلماء على جواز الصلاة على القبر بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا أن يكون لم يصلي عليه الولي، يعني ولي الميت اللي هو الأصح به الأحق به، أن لم يصلي عليه الولي أو صلى عليه غير الولي دون إذن الولي عند الملكية، أو صلى عليه غير الولي دون إذن الولي، لأنهم يجعلون الصلاة لا تصح الملكية. يبقى إذن اتفق الأئمة الأربعة، اتفق العلماء على أنه يجوز الصلاة على القبر بشرط وقيد، أتوا بشرطين، الشرط الأول هو لم يصلي عليه الولي، الشرط الثاني ألا يبلى ألا يتفسخ، وقيد ذلك الأحناف والملكية بثلاث أيام. عامة خلينا نقول اتفاقا لم يصلي على الولي وجاء الرجل يصلي قلنا صلي بقول الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك اختلفوا في مسألة التفصيل على التأقيت، فقال الأحناف لا يجوز الصلاة على الميت على القبر بعد ثلاثة أيام. إذن حددوا ووقتوا الأمر بإيش؟ بثلاثة أيام، وطبعا الحكمة عندهم أنه يتفسخ بعد ثلاثة أيام، فقالوا لا تصح الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عباس بأنه راه الدرقني، والأسانيد هنا لا يتسمح فيها، تتعاضد بالقرائن وأيضا بالشواهد الكثيرة على ذلك، لأن عندنا الأصل في الصحيح أن الإنسان صلى على القبر، المسألة مسألة التوقيت، وقد ورد بعض الأدلة تتعاضد على ذلك، أنه صلى مرة بقبر فصلى أو صلى على قبر، قال ابن عباس صلى من سلم على قبر بعدما دفن بعد 3 أيام، قالوا هذا من فعل السلام، بين لنا هذه 3 وده أكد الحكمة من ذلك حتى لا يتفسخ البدن، يبقى قالوا بالتأكيد بعد 3 أيام، يبقى في اليوم الرابع لا يجوز صلاة القبر. طيب المالكية قالوا مثل قول الأحناف بأن الحكمة عندهم حتى لا يتفسخ الجسد، قالوا قريب من هذا القول، قريب من هذا القول. الشافعية، وهذا عجيب جدا عند الشافعية، الشافعية قليل ما تجد في مسألة فيها إيه 4 أوجه 5 أوجه، لا بعيد، الشافعية عندهم أصول رصينة أقوى ما ترى قديمة وجديد، إنما غير الشافعية تجد 15 رواية 17 رواية، هذه مسألة عظيمة، لكن هنا في هذه المسألة بالذات فيها أوجه كثيرة عند الشافعية، 4 أوجه 4 أوجه في المسألة، وهذا عجيب، حتى الفقهاء يقولون هذا من عجائب المذهب الشافعي. فقالوا يصلي عليها بعد شهر، يصلي عليها يعني إلى شهر، بعد شهر لا يصلي، إلى شهر يصلي عليها، إلى شهر يصلي بعد إلى 3، أو خليها في الترتيب يصلي إلى 3 يصلي إلى شهر. طيب يصلي ما لم يبلغ، ما لم يبلغ الجسد، ما لم يبلغ الجسد، ممكن الجسد يبلغ بعد شهر، ممكن يبلغ بعد إيش 2 شهر بعد 3، يبقى أناط المسألة بغلبة الظن على الوقت الذي إذا مر قلنا الجسد يبلى، مفهوم؟ القول الوجه الرابع وهذا الذي أدين الله به، قالوا يصلي عليه أبدا أبدا، ما في تأخير. أما الحنابلة فقالوا لا يصلي بعد الشهر، يبقى أباح الصلاة إلى شهر، إلى الشهر. طيب الأدلة على ذلك بقى، نأتي بالأدلة المطلقة ثم نأتي بالأدلة المقيدة للتأخير. الأدلة المطلقة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ فسأل عن امرأة كانت تقوم، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا ماتت ليلا ويعني تحرجنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها، فقام فصف الناس فصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رجل، القصة رجل أيضا صلى النبي صلى الله عليه عليه، وفي حديث ابن عباس المطلق أن سلم مر بقبر رطب فصلى عليه، وفي رواية صلى النبي صلى الله عليه على قبر بعد 3 أيام في حديث ابن عباس. والرواية بقى في التأقيت، الرواية في التأقيت جاءتنا رواية عن سعيد بن المسيب عن النبي، وهذا يسمى سعيد بن المسيب يروي عن النبي، يسمى لا يعني قريب من انت قلت مرسل، ابن المسيب هل رأى النبي ولا سمع منه؟ لا مرسل، لكن كما قلنا شفعية يقول مرسل ابن المسيب على التقييد اللي بيناه تفصيلا، المرسلات غالب مرسلات ابن المسيب انها على الصح. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت بعد شهر، في الحديث في الرواية قال ماتت أم سعد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فصلى عليها، يعني صلى عليها عند إيه القبر، يبقى ماتت بعد شهر، أن السلام بعدما ماتت جاء بعد شهر فعلم فذهب فصلى عليها في القبر. بهذه الصلاة في إيش شهر وفي 3 أيام، جاءت الأدلة على 3 أيام، هذا بالنسبة للأدلة. يبقى إذن عندنا الأدلة وردت في التأقيت إلى شهر، فكيف نقول أن الراجح، أو نقول إن الراجح على ما ندين الله به أنها أبدا؟ قلنا لأن المسألة الحقيقية إذا فسرناها نرد بعد شهر بعد 3 أيام بعد 5 أيام، الحكمة من ذلك قبل أن إيه أن يبلى الجسد، صحيح ولا لا؟ نقول الجسد وإن يبلى يبقى عنه يبقى فيه إيش عجب الذنب الذي يركب منه الجسد. وقلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الروح قد تلتقي بعجب الذنب فتتنعم أو تعذب، يعني قلنا بالنسبة لعذاب القبر أو نعيم القبر تارة على البدن تارة على الروح، تارة على البدن وإيه والروح، ولا يمكن أن نقول أنه يستبعد أن تقال أن الروح عجب الذنب، لا، الله على كل شيء قدير، لذلك قال يصلى عليها أبدا، وهذا الراجح الصحيح. ما دام المرء قد فاتته صلاة الجنازة على رجل، وهذا رجل من الصلحاء ويريد أن يعني يشفعه الله فيه، فله أن يذهب إلى القبر فيصلي على الميت. وهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، وإن شاء الله الفوائد المستنبطة تأتي غدا مع الأبواب الأخرى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
فإن الهموم بقدر الهمم.